اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا والدرس 38 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله النظائر المدني بإسنادي إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هنا البخاري كما ترون يتدرج في ذكر أحكام الجنازة، فهنا بعد أن مات الميت أول عمل يقام به هو أن يعلن موته وأن يخبر الناس بذلك، وأن يخبر أولا أقاربه وأهله لأنهم هم المعنيون. ولذلك قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، يعني لا بأس للرجل أن ينعى الميت إلى أهله وقرابته ولو كان في ذلك إدخال للكرب عليهم، ولو كان في ذلك إعلام لهم بالمصيبة، ولكن هذه المفسدة، مفسدة إدخال الكرب، فيها مصالح جمة. من هذه المصالح المبادرة لتهيئة أمره وشهود جنازته والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من أحكام. إذن ولو كان إعلام أهل الميت بموت قريبهم فيه كما قال إعلام بالمصيبة، إلا أن المصلحة فيه أكثر. ولذلك لا بأس أن يخبر الرجل أهل الميت بموت صاحبهم. أتى على هذا بحديثين: الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والنجاشي كما تعلمون هو ملك الحبشة الذي أسلم وحسن إسلامه، نعم، ولكنه لم يهاجر ولا له رؤية، فهو من هذا القبيل تابعي. ولكن من جهة أخرى هو عد من الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى عليه، فإذن هو من جهة صحابي معدود من الصحابة، ومن جهة أخرى هو تابعي لأنه ليست له رؤية ولم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان اسمه أصحم. وأصحم بالعربية معناها عطية، فهذا معنى كلمة أصحم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سوى، هذه قضية هامة. وصلى عليه النبي صلاة الغائب لأنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأن المهاجرين الذين كانوا عنده كانوا قد رجعوا إلى المدينة المنورة مع سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد نقل علماء السيرة بأن النجاشية قد توفي في رجب من السنة التاسعة للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا، فتوفي في السنة التاسعة من الهجرة ولم يكن عنده من يصلي عليه، ولذلك صلى عليه النبي صلاة الغائب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موته، قال للصحابة: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. وهذا الحديث رواه البخاري وسيرد معنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالصلاح، وهذه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قوموا فصلوا على أخيكم أصحما، وسماه الرجل الصالح. طبعا هنا المراد من الترجمة بأن نعي الميت ليس حراما وليس ممنوعا، لكن قد يقول قائل: لكن هنالك أحاديث تنهى عن النعي وعن نعي الميت، فكيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع النجاشي؟ فالجواب عن ذلك أن المنهي عنه ما كان عليه أهل الجاهلية في طريقة نعيهم وفيما كانوا يصنعونه، كانوا يرسلون إلى الأبواب والدور والأسواق من يخبر بموت الميت ويذكرون مآثره ومفاخره، نعم، ويضمون إلى ذلك بعض الأقوال: انهدم ركننا وانهد عمادنا وفقدنا سندنا، ويعني هذه الكلمات التي نهى عنها الشارع. أما إذا كان النعي مجرد الإعلام بالموت فهذا غير منهي عنه، بل قد يكون مندوبا ليكون الناس أو المسلمون يقومون بواجب فرض الكفاية ويشهدون جنازته ويصلون عليه. إذن مجرد الإعلام الخالي من شوائب الجاهلية فغير منهي عنه. ما النعي المحظور؟ هو الذي اقترن بكلمات الجاهلية التي أشرت إلى بعضها. طيب هنا النجاشي، ما موافقة الحديث الترجمة لهذا الحديث؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أهله أم ماذا؟ هنا قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت، فهنا قالوا باعتبار أن النجاشي كان غريبا في دار قومه، كان غريبا بين أهله الذين هم نصارى، فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا لهم، ففي الحقيقة أنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أهله في الإسلام وإلى إخوته في الإيمان، لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة، فهذه هي الأخوة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فكانوا أخص من قرابته. نسب الإيمان أعلى وأوثق الأنساب، أوثق من نسب الدم. الحافظ ابن حجر قال شيء آخر، قال: يحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كانوا حينئذ في المدينة ممن قدم مع جعفر ابن أبي طالب، ولكن هذا احتمال قد لا يكون واقعا. أما الشيء المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى المسلمين، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته لكم، قال: قوموا صلوا على أخيكم أصحما. فهذه هي الأخوة، أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. أما بالنسبة للحديث الذي بعده فواضح الغرض منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء لأقاربهم ولإخوانهم في آن واحد، لأقاربهم ولإخوانهم كذلك من المسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين. إذن عرفنا ما المراد من هذا الباب، جواز الإعلام بالموت من غير نياحة ومن غير أن يقترن بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من ألفاظ لا تجوز إلى آخر ما هنالك. الآن بعد ما ذكر البخاري هذا الباب، باب إخبار الناس، الآن أخبر الناس وقاموا بتهيئة الميت وكفنوه، نعم، وخرجوا به طبعا للصلاة عليه، خرجوا بجنازته. الآن يسن أن يعلم بالجنازة، عرفنا، شوفوا الترتيب، أولا الإخبار بالموت، الشيء الثاني الإخبار بإيه؟ بالجنازة ليصلى عليه. لذلك ماذا قال البخاري الآن؟ باب الإذن بالجنازة. المراد بالإذن بالجنازة يعني الإعلام بها، الإعلام بها ليصلى عليها، إن والله جنازة فلان وصلت، جنازة فلان سيصلى عليها، ليغتنم المسلمون أجر الصلاة عليها. وكما نعلم بأنه من صلى على الجنازة كان له قيراط من الأجر. ما القيراط؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل جبل أحد، فإذا تبعها حتى توارى كان له قيراط آخر. فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا تبعها كان له قيراط. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يعلم إلا القيراط الأول، كان يعلم إذا صلى على الجنازة فله قيراط. فسمع من أبي هريرة رضي الله عنه بأنه إذا تبعها كان له قيراط آخر، فقال لو انظر ما تقول يا أبا هريرة. قال: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تبين لابن عمر هذا الكلام، وكان قد سأل السيد عائشة وقالت صح ما قال أبو هريرة، فقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. كانوا يعني يتحسرون على ما فاتهم من الأجر والثواب، ويتألمون على ما فاتهم من هذه العبادات، فقال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. نسأل الله أن يجعل حياتنا مليئة بالعبادات والطاعات والقربات والمكرمات التي تقربنا إلى الله عز وجل. إذن هنا باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بحضورها وليصلى عليها. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ نعم، من هو هذا الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني؟ قيل هو طرف من حديث تقدم في باب كنس المسجد برقم 458، اكتبوا أمام هذا الحديث 458. نعم، وفيه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به أو بها؟ دلوني على قبره، أو دلوني على قبرها حسب الرواية. فدلوه على القبرها فأتى القبر فصلى عليها. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم: لما لم تؤذنوني، لما لم تعلموني بجنازتها ليصلي عليها؟ طبعا هنا ماذا نأخذ من الحديث؟ فضل من يقم المسجد، فضل من يكنس المسجد، فضل من ينظف المسجد. لذلك هذا الكلام هام لخدام المساجد والقائمين على تنظيفه وتطييبه وكناسته. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم خرج على قبر هذه المرأة أو هذا الرجل فصلى على قبرها، مما يشير إلى فضل هذا الإنسان الذي يقوم المسجد. وبالتالي أنت إذا كنت وجدت شيء في المسجد من وسخ أو كذا كذا، لا تقول لخادم الجامع تعا إيم هدول هالوسخ، شو بتساوي؟ تقيم بنفسك، لأنك إذا فعلت هذا غنمت الأجر. لو ناديت للخادم هو بيكسب الأجر، بتحول الثواب لغيرك. أما إذا أنت قمت بهذا كان لك الأجر والثواب، وهذا نتعرض له بالتفصيل في وقت آخر، لكن إشارة سريعة إلى فضل هذا الرجل. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول شراح الحديث بأنه لعل المراد بهذا، بهذا الرجل الذي مات ليلا ودفنوه ليلا، من هو؟ لا، غير الذي يقوم المسجد. الذي يقوم المسجد بيتعلق بالحديث السابق. وقال أبو رافع عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ ذاك عمن يقوم المسجد. أما هذا الرجل الذي مات هو طلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه. طلحة بن البراء عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال: لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في وجهه علامات الموت، فقال لهم: فآذنوني وعجلوا، يعني إذا حل به الموت آذنوني وعجلوا. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغ بني سالم ابن عوف حتى مات طلحة ابن البراء رضي الله عنه. لكن انظروا إلى حب طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا الحب العظيم الذي كان عليه الصحابي رضي الله تعالى عنه. كان طلحة قال لأهله: إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ هو حريص على أن يصلي النبي عليه، كل إنسان حريص على أن يصلي النبي عليه صلى الله عليه وسلم. أي صلاة أعظم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الإنسان؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا مات من ترك دينا ولم يترك وفاء كان يقول: صلوا على صاحبكم. ولذلك كانوا يتحرجون ويتحرزون أن يكون على أحدهم شيء يمنع من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انظروا إلى الحب العظيم. طلحة ابن البراء قال: لا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. هذا هو الحب الحقيقي. يعني مو الحب الحقيقي يكلف من يحبه بأمر يكون فيه براء وراءه. نوعكم دير بالكم، بدي النبي يصلي عليه، شو بأي طريقة أجيبوه؟ طب قد إذا كان أتوا به إليه وفي مشاق أو في عليه خطر، مو هذا هو الحب الحقيقي؟ صح، الحب الحقيقي أن تحافظ عليه، أن تحافظ على سلامته. نعم. ولذلك قال: لا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. لكن انظروا بقى حقيقة الحب ماذا أنتجت وماذا أثمرت. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به حتى حين أصبح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على قبره فصف الناس خلفه ثم رفع يديه وقال، اسمعوا هذا الدعاء الذي دعا به لسيدنا طلحة الله يرضى عنه، قال: اللهم القى طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. الله أكبر، هنيئا لطلحة. قال: اللهم القى طلحة يضحك إليك وتضحك إليه، بسبب حبه الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحب يجب أن يتعلق بالمضمون، بالجوهر، بالحقائق، لا يتعلق بالشكليات، أليس كذلك؟ لذلك هذا درس عظيم من سيدنا طلحة ابن البراء رضي الله عنه، وجوزي بهذا الدعاء العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد بالباب، باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها، ليغتنم المرء أجر الصلاة على الميت وخاصة إذا كان صالحا. يعني يكون رجل صالح يحرص الإنسان على الصلاة عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يصلي على من كان يقوم المسجد وخرج إلى قبره، وعلى الصلاة على طلحة ابن البراء رضي الله تعالى عنه. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. الآن قبل أن يدخل إلى أحكام الجنازة من الغسل وغير ذلك، يريد أن يبين فضل من مات له ولد فاحتسب ذلك وصبر. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث أشير إليها بسرعة، منها حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. والحديث الثاني: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان، إلى آخره. والحديث الأخير: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. شو منلاحظ بالحديث؟ منلاحظ أنه بالحديث الثلاثة بأن الذي يتوفى له ولد أدخله الله الجنة في الحديث الأول، في الثاني كانوا حجابا له من النار، في الحديث الثالث لا يلج النار إلا تحلة القسم. فجمع البخاري بين المعاني الثلاثة: الحجاب من النار أو الدخول فقط تحلة القسم، ثم دخول الجنة، فجمع بينها بكلمة واحدة فقال: باب فضل. فكلمة فضل جمع فيها بين ما ورد في الأحاديث الثلاثة من هذا الأجر العظيم. شايفين البخاري كيف تركيزه على المعاني؟ اثنين، قال: باب فضل من مات له ولد. طيب هلأ أنا قرأت لكم الأحاديث كلها، كم ولد ورد فيها؟ ثلاث أولاد أو ولدين. فالبخاري لما قال باب فضل من مات له ولد ولو بالواحد، لم يقل باب من مات له عدة أولاد بناء على لفظ الأحاديث، ذكره بالمفرد. قال الشراح: لأن البخاري رحمه الله تعالى نظر إلى روايات الأحاديث الأخرى، هنالك روايات أخرى من الأحاديث فيها أنه ولو مات له ولد فاحتسبه دخل الجنة أو كان له هذا الفضل. من هذه الأحاديث التي فيها ذكر الولد الواحد حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة. فقالت أم أيمن: أو اثنين. فقال: أو اثنين. فقالت: وواحد. فسكت ثم قال: وواحد. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ضعف. نضم إليه حديث آخر فيه ضعف، نعم، وهو حديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 3554، والترمذي برقم 1061، وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. قال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا، ولكن ذاك عند الصدمة الأولى. هذا الحديث كذلك فيه وواحد، لكن كذلك حديث ضعيف، مثل ما قال حافظ ابن حجر: هذه الأحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها. لكن هنالك حديث يمكن أن يحتج به، وهو رواه الإمام أحمد برقم 14285، ورواه ابن حبان برقم 2946، وروى البخاري في الأدب المفرد برقم 146 من طريق محمود ابن لبيد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال محمود ابن لبيد: قلت لجابر راوي الحديث: أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد. فقال جابر: وأنا أظن ذلك. إذن هنا جاءت على باب أنه يمكن أن يكون قال النبي أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الحديث القاطع في هذه المسألة التي تدل على أنه ولو مات واحد فصبر له هذا الأجر ما رواه البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا يدخل فيه الواحد قطعا. ولذلك البخاري بدقة نظره استنتج فقال: باب فضل من مات له ولد. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ تبو البخاري ذكاء، قال: فاحتسب، لأن الله وقال: وبشر الصابرين. كل أحاديث الواردة كل ليس فيها واحتسب. طب منين جاب البخاري في الترجمة فاحتسب؟ من أين؟ كذلك من روايات أخرى صحيحة فيها اشتراط الاحتساب. وما معنى الاحتساب؟ أن يصبر راضيا بقضاء الله عز وجل راجيا فضله وثوابه، هذا معنى احتسب. صبر راضيا بقضاء الله راجيا لفضله وثوابه. نعم، فهذا الاحتساب هو الشرط لينال المرء هذا الفضل. أما إذا ضجر وإذا جزع وإذا تأفف وإذا قال كلاما لا يجوز بحق الله عز وجل فهذا ليس له أجر لو مثل عشر أولاد. عرفنا؟ فإذا لابد من إيه؟ من الاحتساب. فقال: فاحتسب. شوف البخاري، طبعا الحديث صحيح. إن أولا الحديث التي قلتها لكم كلها فيها فاحتسب، قد إلي ضعيفة. طيب اسمعوا هذا الحديث عند الإمام مسلم، حديث صحيح قولا واحدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. إذن جاء التقييد بالاحتساب. ولذلك قالوا: الأحاديث المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدة. والقيد الثاني الذي أتى به البخاري قوله تعالى، شو قال؟ وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك البخاري قال: باب فضلي، شوفوا الدقة، فضلي من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. الآن نأتي إلى ذكر الأحاديث التي ذكرها البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. إذن هذا الحديث في الاقتصار على ثلاثة: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. ما معنى لم يبلغ الحنث؟ الحلم، يعني لم يبلغ الحلم، يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ. طيب لما قال الحنث؟ الحنث ما معنى لغة؟ الذنب. فعبر عن البلوغ بالحنث. لماذا؟ لأنه بالبلوغ يؤاخذ الإنسان على ما يرتكبه من معاصي، ولا يقال له ذنب وحنث إلا إذا بلغ سن البلوغ. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوغ بالحنث فقال لم يبلغ الحنث. طب قد يقول قائل ليه قيد النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد أنه لم يبلغ الحنث؟ هل المراد بأنه إذا كان مثل أولاد بالغين ليس له هذا الأجر؟ فما الجواب عن ذلك؟ الراغب الأصبهاني أجاب جواب ليبين المراد، فقال الراغب الأصبهاني وخص الصغير بذلك بالأولاد الصغار، قال لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلى هذا شوف سؤال الراغب الأصبهاني كيف بيستمطن المعاني، الله يرضى عنهم، وهذا بيعلمنا كيف نحن نستخرج المعاني من الأحاديث، بيصقل أذهاننا يعني. قال وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد نعم أجر في الجملة، يعني أي إنسان يموت له أي ميت فيصبر له أجر، لكن هنا هذا الأمر بالصغار لهذا الذي ذكره. من رد على الراغب الأصبهاني بهذا الكلام؟ رد عليه أحد العلماء اللي اسمه ابن المنير من شراح البخاري، له شرح لصحيح البخاري، فقال بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى. يعني الكبير يدخل، ليه يدخل الكبير؟ قال لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الصغير الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. يعني من باب إيه؟ من باب أولى، أنه إذا الصغير اللي هو كل على أبيه له ثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر وبلغ معه السعي يعني صارت حاجة الأب له أشد. كان بالنسبة للصغير ينفق عليه فقط، صار الكبير يستفيد منه نعم، فقال الأمر يتوجه إليه كذلك. عم يقول ابن المنير قال ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. يعني بالبخاري شو قال البخاري؟ باب من فضل من مات له ولد، قال صغير؟ ما قال صغير. معناته ماذا فهم البخاري؟ باب فضل من مات له ولد، إن كان صغير وإن كان كبيرا، لم يقيدها بالصغار، ففهم منه من باب أولى إذا مات وهو كبير. نعم. السندي رد على ابن المنير قال له لا، المراد الصغار ولو ما قيدوا البخاري. ليه؟ قال لأنه اسمع سؤال الحديث، قال إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يعني رحمته إياهم لمن تعود؟ قال للأولاد الصغار، وهذا جاء مصرحا به في رواية ابن ماجة، بفضل رحمة الله للأولاد للصغار. فقال السندي صح الكبير في ثواب عليه، لكن الرحمة هنا تكون أكثر لمن؟ للصغار، لأنه ما بلغوا الحنث ولا فعلوا معاصي ولا ارتكبوا آثام وما فعلوا منكرات ولا ارتكبوا المغريات، فرحمة الله تعالى لهم أعظم. نحن منقول نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله عز وجل أن يعيد عنا الابتلاء والامتحان، لكن بالمجمل أي مصيبة يصاب بها المرء فيصبر عليها يؤجر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الظاهر والله أعلم إذا كان طفلا صغيرا قد يكون الأجر كبيرا، بيكون يعني آمال الأب على هذا الولد كبيرة، ثم رحمة الله تعالى للأولاد كذلك هي كبيرة. إذا انتهينا من هذا الحديث الأول. لكن اسمعوا في رواية جميلة جدا، بعيد نص الحديث: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني بفضل رحمة الله للأولاد. هذا حديث رواه أبو هريرة وله تتمة وفيه زيادة جميلة. اسمعوا هذه الزيادة، وهذه عند النسائي في السنن 4-25، أربعة الجزء الرابع صفحة 25. ولفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما، يعني الأب والأم، أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة. واسمعوا الزيادة، قال: يقول لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. هذه زيادة وردت في رواية النسائي وهي رواية جميلة جدا، أن الآباء بوفوا الأبناء أنه حتى يدخلوا آباءنا، يقولون يلا ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. نعم. والحديث الذي يدل على ثواب الصبر مطلقا الآية الكريمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي كذلك: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة، لا يرضى له بثواب دون الجنة، يعني لا يرضى له بثواب أقل من الجنة. فهذه بشارة لمن مات له ولد فاحتسبه وصبر وقال ما أمر به. ماذا أمرنا إذا أصبنا أن نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى ذلك أحاديث كثيرة لا نقف عندها الآن، نأتي إلى الحديث الذي بعده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. إذن هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري ورواه كذلك أبو هريرة، لكن رواية أبي هريرة فيها زيادة لم يبلغ الحنث كالحديث الذي قبله. هنا السؤال الأول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعل للنساء يوما فوعظهن، ثم قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، فلما خص المرأة بالذكر؟ هل المراد تخصيص المرأة بالذات؟ لا، ولكن لما كان الخطاب حينئذ موجها للنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. وإلا في الحديث الذي قبله قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث، سواء كان رجلا أو كان امرأة. فإذا هنا قوله أيما امرأة ليس قيدا، وإنما المراد به أيما مسلم، رجلا كان أم امرأة. هنا يقول: قالت امرأة واثنان. قال: واثنان. من هذه المرأة؟ ورد في الحديث أنها أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأم سليم بالمناسبة كانت امرأة حريصة على أن تسأل وتستفهم، وهنالك أحاديث كثيرة مرت في هذا، تتذكروا مثل إيه؟ أيوة، هي التي سألت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فاستحيت مين؟ أم سلمة. الله يرضى عنه، وقال فضحت النساء إلى آخره. فأم سليم وردت في روايات كثيرة أنها كانت حريصة على العلم، وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال هو مفتاح العلم كما نعلم جميعا. وهذا ورد بتسميتها في حديث رواه الطبراني بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه النسائي والذي يؤكد معنى هذا الحديث، لما هنا قال كانوا حجابا من النار. نعم، كانوا في رواية كانوا لها حجابا من النار. روى النسائي الجزء الرابع 426 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي، فقالت يا رسول الله أخاف عليه، كان مريض خافت عليه الموت، قالت أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة، مثل ثلاثة، وهذا مشوفه بمجتمعنا مين أحيانا سبحان الله كي يبتلى الزوجان، بيموت أول ولد وثاني ولد وثالث ولد وكذا. نعم، قالت أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني إيه؟ احتميت منها بحما عظيم يقيك حرها ويؤمنك دخولها. إذا احتسبت وصبرت صار بينه وبين النار حجاب شديد، حضار، كأنه النار صارت محظورة عليها، وهذا كله بسبب الصبر على الابتلاء. الدنيا بالأصل هي ابتلاء أخواني، أصل الحياة ابتلاء. قد يقول واحد ليه عم يصير مع هذا الإنسان؟ الله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأصل وجودنا في هذه الدنيا للابتلاء والاختبار، يعني ليست الحياة الدنيا هي دار الترى الأصل فيها الترف والنعيم والاستقرار، الابتلاء هو الأصل، فقد يصاب الإنسان في أهله في ماله في جسمه. نعم، ولكن نقول اللهم إنا نسألك العافية، فإذا أصيب عليه أن يصبر. نعم، الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. هنا التقييد دخول النار بتحلة القسم، الحديث الأول دخول الجنة، الثاني الحجاب من النار، هنا قال لا يلج النار إلا تحلة القسم. ما معنى تحلة القسم؟ قال العلماء يعني ما ينحل به القسم وهو اليمين، لذلك هنالك يقول أهل اللغة فعلته تحلة القسم، أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ، يعني مثل فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كان أقسم ماك سيدنا أيوب أن يضرب امرأته بألف ضرب، فهنا أخذ حزمة فيها ألف عود وقال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فهذا الضرب يكون تحلة القسم، يعني حتى يتحلل هو من القسم الذي أقسم به لئلا يحنث، هذا معنى تحلة القسم، يعني لا يبالغ وإنما يفعل الأمر اليسير الذي يتحلل به من يمينه. ما هو القسم؟ ما هو القسم؟ قاله البخاري هنا، قال أبو عبد الله وهو البخاري وإن منكم إلا واردها، فقالوا هذا قسم لأنه بدأ بقسم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، إلى أن قال وإن منكم إلا واردها، ثم أكد هذا فقال كان على ربك حتما مقضيا. فقال العلماء في تفسير حتما مقضيا أي قسما واجبا. إذن هذا القسم، الله أقسم بأننا كلنا سنرد نار جهنم. فما هذا الورود؟ هذا السؤال، هل الورود الدخول أم المرور عليها؟ ماذا؟ هنالك قولان. القول الأول هو الدخول، الله يجيرنا بجاه لا إله إلا الله. نعم، فقد روى أحمد برقم 14520، وهذا بطبعتنا طبعة مؤسسة الرسالة، نعم، والنسائي والحاكم، من حديث جابر مرفوعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني بداية الحديث حديث طويل، إنهم اختلفوا هل الورود الدخول أم الورود الدخول أم المرور، فسألوا النبي عليه السلام فقال لهم الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. هذا قول، لكن هذا الحديث فيه ضعف لجهالة أحد رواته. نعم، قال علماء آخرون المراد بالورود المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، ولذلك عبر بالدخول، من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، لأن المار على الصراط فوقه كأنه دخل فيها. قال والدليل على هذا الكلام بأن المراد بالدخول المرور على الصراط ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال جابر أخبرتني أم مبشر صحابية من الصحابيات أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة، حفصة أم المؤمنين، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. عيد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها، أو النص لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة بلى يا رسول الله. النبي عم يقول لا يدخل الجنة، شو عم تقول بلى يا رسول الله؟ قال فانتهرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انت أعرف مني؟ فقالت له حفصة، شوف عنده دليل، وإن منكم إلا واردها. طيب الآية استدلت بالقرآن السيدة حفصة، قالت وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لذلك الحديث دل على أن المراد بالدخول المرور على متن جهنم. ومعلوم لديكم بأن الناس يمرون على الصراط على حسب أعمالهم، منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالخيل السريعة وهكذا. نسأل الله النجاة جميعا من النار. لذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوفوا فمن زحزح عن النار، كأن ثقلنا ثقل ذنوبنا حترمينا بجهنم. لذلك قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طبعا من فوائد الحديث هنا أخواني الكرام، من الفوائد أن أولاد المسلمين في الجنة. ليه؟ لأنه إذا كان الآباء الله حيدخلهم الجنة بفضل رحمة الله للأولاد، فيبعد أن الأبناء ما يكونوا كذلك في الجنة. وفي فائدة فقهية بأنه من حلف أن يفعل شيئا ثم فعل منه شيئا قليلا برت يمينه. هذا أمر يتوسع به فيما بعد إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الباب الذي بعده حتى ننتهي من هذه الأبواب المتقاربة في المعنى. قال البخاري: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. نعم. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتقي الله واصبري. هذا هو الحديث. النبي قال للمرأة: اتقي الله واصبري. طبعا الحديث له تتمة، ما تتمة الحديث قالت: إليك عني فإنك لم يصبك مثل ما أصابني. فالنبي ماذا فعل؟ ترك ومشي. يعني هي في مصيبة، فلذلك يعني التمس لها عذرا في هذا الكلام، لكن لما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت إليه وأرادت أن تعتذر منه إلى آخر الحديث الذي نعرفه. فالبخاري استنبط منه أنه يجوز للرجل أن يقول للمرأة عند القبر اصبري. شوف، أن يقول للمرأة عند القبر، فالبخاري قيد ذلك عند القبر، لأنه عند القبر والمصيبة قائمة، فهنا من باب النصيحة أبو الموعظة فلا تخرج عن حد الموعظة وعن حد الوصية وعن الأمر بالمعروف النصبيري. فإذا قال لا ذلك في هذه الظروف ولا فتنة فلا مانع من ذلك. لذلك شو قيد البخاري؟ باب قول الرجل للمرأة وين؟ عند القبر وعند وقت المصيبة. يعني عند وقت المصيبة وعند القبر ما في مجال للإغراء أو للفتنة أو لغير ذلك، فقيدها البخاري بهذا. معنى هذا أن الذي يريد أن يعزي أو يعظ أو ينصح في ظروف لا تؤدي إلى فتنة، لأنه لا ينبغي لمن يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يرتكب أمرا قد يكون فيه بالنسبة له فتنة في دينه أو غير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فهذا هو المراد من هذا الحديث. طبعا الرجل من باب أولى، لما قال باب قول الرجل للمرأة، لما قال للمرأة؟ لأن الأصل ما في كلام بين الرجل والمرأة. هلا معلومكم، إذا واحد مر على امرأة لوحدها هل يسلم عليها؟ لا، لوحدها. ليه؟ لأنه محتمل السلام عليها وحدها يكون بابا لفتح أحاديث كثيرة. إيه نعم، الكلام بين الرجل والمرأة ينبغي أن يكون مقيدا، ويجب أن يكون يعني محفوفا بشروط وضوابط لئلا يؤدي الكلام إلى ما بعد الكلام، لأن الشيطان يغري: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالأمر شديد، والأمر ينبغي أن يكون بغاية الحذر وبغاية الاحتياط. فلذلك البخاري قال: لا مانع للرجل أن يقول للمرأة وهي في مصيبتها وعند القبر أن يقول لها اصبري، لأن وبقى تصبري بيمشي. نعم، ما إلى شو صار معه للزلمة وخير بخير إن شاء الله، أحكي لي شو صار معه بالتفصيل وكذا إلى آخره. لا، اصبري من باب الأمر أو من باب التعزية، وبيحمل حاله بعد ذلك بمر مرور الكرام. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ونقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ونبدأ بما يتعلق بغسل الميت ووضوئه والأحكام في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.